الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله. اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار لا مناد من قبل الله تعالى وقال يا اهل الجنة ان لكم موعدا مع الله. فيقول اهل الجنة وما هو؟ الم يغفر ذنوبنا؟ الم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجينا من عذاب النار؟ فما هو الموعد؟ ما هو الموعد؟ وقد غفر الذنوب وأثقل الموازين وبيض الوجوه ونجى من عذاب النار، فما هو الموعد؟ فيكشف الحجاب بينهم وبين الله، فليس شيء احب اليهم من النظر الى ذات الله جل في علاه. يكشف الحجاب بينهم وبين الله، فليس شيء احب عندهم من النظر الى ذات الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يا رب اصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من اذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالاحسان. يا رب اصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من اذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالاحسان. وانا المسيء وقد دعوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. رسول الله الرحمة المستاء سيد الخلق وحبيب الحق، كان عميد جامعة إسلامية تخرج فيها أساتذة الأخلاق وأساطير الفقه. النبي الذي بلغ من رحمة قلبه بأمته أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، واريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة. كل نبي له دعوة مستجابة دعا الله بها، اما دعوة نبينا محمد فانه اجلها ليوم القيامة لشفاعة امته. ابعد هذه الرحمة رحمة؟ ابعد هذه الشفقة شفقة؟ أبعد هذا العقد والحنان عقد أو حنان على وجه الأرض؟ لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. ذلك يوم يذهب الناس إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة، فيقول كل نبي لست لها. يقول آدم اذهبوا إلى نوح، ويقول نوح لست لها اذهبوا إلى إبراهيم، ويقول إبراهيم لست لها اذهبوا إلى موسى، ويقول موسى لست لها اذهبوا إلى عيسى، ويقول عيسى لست لها اذهبوا إلى محمد. فماذا يقول محمد؟ ماذا يقول؟ وعلى من يحول الشفاعة؟ إن هذه المحكمة محكمة عليا لا يترافع أمامها محام في الاستئناف ولا في النقض، إنما يترافع أمامها محام واحد اسمه محمد. إن هذه المحكمة ليست جزئية ولا كلية ولا نقصا، إن هذه المحكمة قاضيها هو الله. وعندما يتوجه الخلق إلى سيدنا محمد يسألونه الشفاعة لا يقول لهم اذهبوا إلى موسى وعيسى، إنما ينادي بأعلى صوته قائلا أنا لها أنا لها. وآخره تحت عرش الرحمن ساجدا، فينادي عليه مالك الملك وملك الملوك قائلا يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك وقل ما تشاء نسمع واشفع تشفع. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أبا القاسم يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، فالله عليك الله يا علم الهدى ما هبت النتائج وما لاحت على الأيس الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين نتوجه الآن؟ إلى أين نذهب؟ إنني قد أرسلت الدعوة إلى اثنين من الصالحين لنجلس أمامهما ونتعلم منهما كيف تكون المعاملة مع الناس. ومع الدرس المتم الأربعين والمئتين تعالوا أيها السادة لندعو هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد ونهل من منهله العرض الموروث. وإذا ما قلنا مدرسة محمد فإن هذه المدرسة لم تكن مشيدة من برود، ولم تكن في نفس الوقت فيها سور مرفوعة ولا أكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، إنما كانت مدرسة سقفها الجريد وعرضها الحصباء، ولكن تحرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي الكريم كعثمان، والعبقري الفذ كغني والمدرس القدير كابن عباس والمفتي الخبير كابن عمر والقائد الجبار كخالد والمحدث العظيم كابي هريره والفيلسوف البارع كسلمان والزاهد الورع كابي عمر. في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في احدى جامعات اوروبا ولا امريكا، وانما تخرجوا في جامعه فيها العميد المصطفى. لا يلحقوا، لا يلحقوا. وتعالوا بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هذين الرجلين الصالحين. انني اضيف الاول وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، واعرضه امام حضراتكم في صورة رجل اشترى فرسا، فكيف كانت معاملته في الشراء من البارع؟ شيء عجيب تقشعر منه الابدان وتشيب من هوله مواصي الولدان، ويقف المرء امامه مرفوع الهامه مشرب العنق، يفل بناظره الى قمه شماء تنخلع الرقاب عند هواها. اسمعوا كيف اشترى جرير البجلي، كيف اشترى هذا الفرس من البائع، وبعد ذلك قدموا الصلاة والسلام على من رباه. صور من الحياة إذا اقتهرت جوانبها أعرضها، والأسى يكاد يخلع القلب مما صرنا إليه بعدما كانوا عليه. أرسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا، فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها؟ وأخذت المناقشة بين البائع والمشتري إلى أن رس الثمن على 300 درهم، ووافق البائع على هذا الثمن، لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء، فتعال الى سيدي لينقذك الثمن. ولما ذهب البائع والغلام كلاهما الى جرير، ماذا قال جرير؟ قال عجبا، قال عجبا، قال عجبا. سأل الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام؟ قال له ب300 درهم. وكان المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 او 250، لكن جريرا نظر الى البائع وقال له اتبيعه ب400 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب500 درهم. وصمت البائع، قال للبائع اتبيعه ب600 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب700 درهم. ودهش البائع بل ودهم، ولم يطق على ذلك صبرا، فقال له يا هذا أنت بائع أم مشتري؟ ما رأيت مشتريا يزيد ثمن المبيع إلا أنت، فما قصتك؟ ما شأنه؟ ما حالك؟ فماذا قال جرير؟ قال جرير لقد بايعت رسول ذلك لبسست عهد رسول الله. الله الله يا كريم، الله الله يا اصحاب محمد، الله في بيعكم، الله الله في شرائكم، الله الله في صفاء قلوبكم، الله الله في نقاء سرائركم، الله الله في نخافكم. انها صورة من الصور التي يجب ان تكتب بحروف النور على صفحات الذهب. كان جرير يستطيع ان يشتري الفرس باقل مما اشتراها غلامه، لكنه رأى البائع معذورا وما باع الفرس الا وسيف العذر مسلط على عنقه، فهل يستغل عذره كما يفعل الان؟ هل يستغل جرير عذره وضيق ذات يده كما يفعل العباد الان؟ ان بعض المشترين وتجار الربا بكيا قد يدخل البيت ليشتري سريرا ينام عليه الفقير المعذور، او يشتري دولابا يضع فيه ملابسه وحاجاته، ومع ذلك لا يمد اليه يد الرحمه ولا ينظر اليه بعين الشفقه، بل يزيد العفر عفرا والضيق ضيقا والموت موتا وهلاكا. اما جرير فانه زاد الثمن، لانه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ان يكون نافعا لكل مسلم، فاذا ما اشترى الفرس باقل من 700 درهم وهي تساوي كذلك فقد غش وخان عهد رسول الله. ومعاذ الله ان يكون من بين اصحاب المتقى من يخون العهد، لان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال كلمتين اثنتين لا ثالثة لهما، قال لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. لا ايمان لمن لا امانة له. ولذلك فان الله جل في علاه ركز على الامانة وذكرها في مواضع عدة. قال في سورة البقرة: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. وقال في سورة النساء: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات الصيغة هنا بصيغة التوكيد ان، وبصيغة الامر يأمركم، وبلفظ الجلالة الله، ولم يقل ان ربكم يأمركم، انما قال ان الله، لان لفظ الرب فيه معنى الرحمة والتربية، واما لفظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والعظمة والهيبة والرفعة والكبرياء، حتى يبعث الخوف في القلوب من خيانة الامانة. ثم اسمع بعد ذلك: واذا حكمتم بين الناس. لا لم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، إنما قال وإذا حكمتم بين الناس كن عادلا ولو مع الكافرين. فالكافرون ناس، ولذلك لما وقف علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه أمام خصم يهودي وكان القاضي عمر بن الخطاب، ويجوز أن نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب، وكان القاضي عمر بن الخطاب، أو وكان القاضي عمر بن الخطاب، على تأخير الاسم أو تقديم الخبر. وما أعظم المحكمة إذا كان عمر قاضيها، وما أجل العدالة إذا كان عمر صاحبها، وما أعظم الأمة إذا كان عمر أميرها. عمر الذي قال فيه سيدنا محمد أنت سراج الإسلام يا عمر، وليبقين الإسلام على موتك يا عمر. ولما فتحت الجلسة نادى عمر على علي وقال تعال يا أبا الحسن، ونادى على اليهودي باسمه. وبعد ان اثر عمر حكمه وجد عليا حزينا، فقاله الفاروق ما يحزنك يا ابا الحسن؟ فقال له يا امير المؤمنين حزنت منك لانك لم تسوي بيني وبين اليهودي، ناديتني بكنيتي قائلا يا ابا الحسن، وفي الكنية تكريم لصاحبها، وناديت على اليهودي باسمه فكرمتني انا ولم تكرم اليهودي الواقف معي في ساحة القضاء. اي عزم هذا؟ اي عزم هذا؟ ناديتني بكنيتي، ناديتني بكليتي وقلت لي يا هذا الحسن، ناديتني بهذا الحسن، وناديت على اليهودي باسمه، وكان عليك ان تسوي بيننا في المناداة محاكم كان سداها العدل، وكانت لحمتها خشية الله، محاكم لم تصدر إليها الأحكام قبل تشكيلها من الباب العالي، محاكم ليس فيها ذكر وليس فيها جمال، ليس فيها جمال سالم وليس فيها ذكر، محاكم لم تصدر اليها الاحكام بطريق التليفون، والقاضي على منصة القضاء، والله الذي رفع السماء بلا عمل، لقد قرأت حادثا في كتاب في الايام الماضية، اقسم بالله، اقسم بالله ما زلت اشعر بالالم وانا واقف الان بين يدي الله. وهذا الحادث وقع في ارض مصر. كتاب ظهر حديثا في الاسواق اسمه الفراعنة الصغار، والكتاب فيه حقائق. وبينما انا اتفتح اوراقه اذ وقفت امام هذا الحادث في سنة 1965، ماذا حدث؟ ذهبت السلطات لتلقي القبض على احد المسلمين في مدينة الاسكندرية. وطرقوا الباب قبل الفجر. وكان رب هذه الاسرة له زوجة وثلاثة اطفال اكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين. والصغرى رضيعة على فدي امها. ولما دخلوا وفتشوا البيت وقلبوه رأسا على عقب بكت الزوجة وقالت لهم الا ترحمون هؤلاء الثلاثة الاطفال. فكان رد الشرطي الذي وقع القبض وهو من الشرطة العسكرية انه امرها ان تقوم لانه سيلقي القبض عليها هي واخرى. فقالت له ولمن رفق هؤلاء الاطفال ورضيعهم. فقال لها انها اوامر. وقامت الزوجة حتى لا تتعرض للعذاب. ووضع الحديد في يديها ويدي زوجها والناس اليوم. فجعت الاسماك في البحار ونام في الاطيار في الاشجار. وخلى كل حبيب بحبيبه. واغلقت الملوك ابوابها ولم يبق الا باب واحد قهار. الله الله صور من التاريخ الاسود. انها صور امرنا القرآن بذكرها عندما قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. انها صور امرنا القرآن بذكرها للناس في قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انه تاريخ امرنا الله بتوضيحه عندما قال قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الامر لله. واستودعا اطفالهما ورضيعهما. وكان ذلك قبل الفجر بشريعات. والليل يجر اسيال الظلام بعدما خلع على الكون عباءه سوداء. والزعيم الملهم ينام في قروى مرفوعه واكواب موضوعه. ينام على نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ينام في جسمه والليل بارد. وينام في نسيمه والجو حار. لكن هذا الشعب كتب عليه القوس والشقاء. وخرج الوالدان وترك الاطفال الثلاثة في ظلام الليل. ترك الاطفال الثلاثة وحدهم. واغلق الباب. والاطفال نيام. والاطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما اشرقت الشمس جاءت اخت الزوجة لتزورها سعادتها واطرقت الباب. وداومت طرق الباب ولكن الباب لم يفتح ولم تسمع داخل المسكن الا بكاء الاطفال الثلاثة. الله. الأطفال لا يقوون على فتح الباب لأنهم صغار والرضيع يبكي. الرضيع يبكي فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لأنها ذهبت إلى السجن الحربي. أمه التي آوته وأرضعته قد ذهب بها إلى بستيل مصر. ذهب بها إلى بستيل مصر في عهد أيامه بلا قمر وبلا شمس. في عهد لياليه لا نور فيها وأيامه لا ضوء فيها. وظلت خالتهم تطرق الباب والباب مغلق بالمفتاح من الخارج. وكسر الباب ودخلت خالة الأطفال لتراهم يبكون أين أبوكم وأين أمكم؟ قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما. فلم نجدهما أين ذهبا؟ إلى السجن. وما الجريمة التي فعلاها؟ لا إله إلا الله. الجناية التي ارتكباها هي قول لا إله إلا الله. وتذكرت موقف أمير المؤمنين عمر. تذكرت موقف عمر بن الخطاب. وهو ينصب الليل عن القروب المخبوءة. وهذا هو الضيف الثاني في خطبتنا كيف نعامل الناس اذا كنا حكاما او رعية. هذا هو ضيف خطبتنا كيف نعامل الناس. هؤلاء الذين خطفوا الوالدين ولم يرحموا. بكاء الأطفال. رفعت الستار عن عمر بن الخطاب وهو ينفض الليل عن كروب الخلق. عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ونبله. رفعت الستار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باقي العينين امام هذا الحادث. رفعت الستار عن عمر وهو يمشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف. فيجد على بعد نارا توقد. فيذهب الى النار. الى نار الدنيا. الى نار الدنيا. ويتفقد شأن تلك النار. فيجد سيدة تجلس وامامها قدر على النار وحولها اطفالها. كان احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا. وكان الثاني يقول امي ارحمي من الضلوع. وكان الثالث يقول امي على احضاب اكل قبل ما امضي صريعا. ويقف عملاق الاسلام امام هذا الحادث منهارا منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الاسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل امام عمر. ويسأل عمر ام الاطفال لم يأخذها إلى السجن ويترك الأطفال أمام نارهم، لم يضع يديها في الحديد، لم يضع يديها في الحديد، إنما سألها، سألها والعينان تفيضان من الدمع كأنهما أبواب السماء انفتحت بماء منهمر، والقلب ينزف من الجوى والأسى كأنها الأرض فجرت عيودا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سألها ما هذا القرب؟ قالت يا هذا إن أطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما أقدمه لهم، فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار، فليس في القدر إلا الحصى وأنا أشغل الأطفال حتى يناموا جوعا. لا إله إلا الله. فيقول عمر مما تشكين يا أمة الله، مما تشكين؟ قالت له الله الله في عمر، الله الله في عمر، ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق أو كأنها الكوارث أو كأنها السماء هدمت على الأرض أو كأنها النجوم تماطرت على كوكبنا. فقال لها وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه صيب من السماء وفي الصيب ظلمات ورعد وبرق. أولي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يستطع عمر أن يجيب سؤالا فأخذ نفسه إلى بيت المال ودخل وزارة التموين، دخل وزارة التموين وأنزل من مخازن الدقيق جوالا وقال الحارس احمل علي الدقيق. فقال له الحارس عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ فقال له احمل علي. قال له الحارس عنك أم عليك؟ قال هم ثقلتك وأمك، احمل علي، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة، احمل علي، احمل علي. شكى الله يا ابن الخطاب، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علي، احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. احمل علي، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تحمل ويحمل عمر الدقيق على ظهره امير المؤمنين لم يترك الاطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والناس نيام. لم ياخذ الام المريضه البائسه الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته بل انه لما ترك الام واولادها اختبى وراء صخرة وكأنها فرج مراقبة واخذ انفه الى الاطفال من وراء الصخرة فقال له عبد الرحمن بن عوف هلم بنا الى البيت يا امير المؤمنين فالبرد يكاد يقسم فقار الظهر. فقال له عمر والله لا اطاقهم الا وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. شعور النبي قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وإنسانية وعطفا ويضحك الأطفال لما شبعوا والفجر على وشك أن يؤتي ويذهبان عمر وعبد الرحمن يذهبان لصلاة الفجر ويتقدم عمر ليصلي إماما بالمؤمنين فهو أمير المؤمنين. يقول عبد الرحمن والله الذي لا إله غيره ما استطعت أن أفسر قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. ويا في الصباح ويأخذ عمر مجلس الأمير وعن يمينه علي وعن شماله ابن مسعود وتدخل المرأة التي كان بينها وبينه حديث أمس وتلقي السلام وتجلس. علي يقول لعمر يا عمر وابن مسعود يقول له يا عمر والمرأة بعدما نظرت إلى الذي يقولون له يا عمر علمت أنه الرجل الذي قالت له درسا أمس لا ينساه. أيلي أمرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. ولما رأى عمر صفرة الوجل وأنها محرجة قال لها لا عليك بأس يا رمق الله أنا ما دعوتك إلى هذا المكان إلا لتذيعي مظلمتك لي. مظلمة اعتبرها أمير المؤمنين مظلمة لم يعتقلها ولم يعلقها من شعرها في السجن الحربي حيث علقت النساء من الشعور ولم يتطاول عليها بلفظ قذر كما قال قائد السجن الحربي لإحدى السيدات قال لها باللفظ الواحد إن العسكري ما عرفش كيفك امبارح ولا ايه. لم يقل لها لفظا يجرح شعورها بل هي التي قالت له من الكلمات ما تخر له الجبال هدا وما تنفطر له السماوات فطارا
وما تتشقق الارض من حوله، ومع ذلك اعتبرها مظلمه مظلمه بكم تبيعين مظلمتها، وقال لها بكم تبيعين هذه المظلمه يا امه الله؟ فقالت له التمس العفو يا امير المؤمنين. فقال والله لا بد ان اشتري هذه المظلمه، واشتراها ب600 درهم من ماله الخاص، ودفعها للام التي جاء اولادها، وكتب في المظلمه اما بعد فقد اشترى عمر بن الخطاب هذه المظلمه ب600 درهم، وشهد على ذلك علي وابن مسعود. وبعد شرائها قال عمر لمن حوله: اذا انا مت فاوصيكم ان تضعوها بين كفني وجسمي لألقى بها الله، لألقى بها الله. لا اله الا الله، لألقى بها الله. عمر هما يضع مظلمة بين الجسم والكفن حتى يلقى بها الله. عمر شهيد المحراب، شهيد المحراب الذي طعن وهو يصلي الفجر بالمسلمين، يضع مظلمة يلقى بها الله. اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان احيي عمر من فوق هذا المكان. اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الاسكندرية وبين بيت المدينة المنورة، انها مقارنة بين بيت الاسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة عام 15 هجرية، بين بيت الاسكندرية في حكم الزعيم الملهم، وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عمر. اسمحوا لي بعد ذلك ان اتوقف عن الكلام، فان المقام لا تشرحه العبارة، وان الموقف اعلى من الكلام. عليك سلام الله يا عمر، وعلى نبينا محمد الذي رباك، على نبينا الصلاة والسلام الذي رباك واحسن تربيتك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، هناك ثلاثة عوامل اذا توفرت هدمت الامة، وهناك ثلاث عوامل اذا توفرت ضعفت الامة. اما عوامل العز فالتفسخ الاخلاقي والانحلال الاجتماعي وضعف واسع الدين في النفوس. انحلال وتفسق وضعف واسع الدين. اما عوامل البناء ورشد السعادة للمجتمع عقيدة راسخة وعلم نافع وخلق مستقيم، بهذا نطق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. واسمع الي، اسمع الي وهو يقول: انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوها باخلاقكم. واذا ما نحن القينا نظره على مستوى الامه راينا ان الاخلاق قد تفسخت، وان الانحلال الاجتماعي قد مزق الامه، وان باعث الدين قد ضعف في نفوس الناس. واشهد الله وانا في هذا المكان الطاهر ان بعض الصالحين جاء الي في هذا المسجد منذ ايام قليل وطرحوا على سمعي سؤالا ما زلت اشعر باسى وما زلت اتفر مرارته، ولو ان السؤال حدث مره لكان الخطب هينا، ولكنه قد يتكرر في كل اسبوع. اسمعوا السؤال ثم بعد ذلك تأملوا ما صار الإسلام إليه. إنهم جماعة بنوا لله مسجدا، وبعد أن بنوه وأصبح المسجد صالحا لإقامة الشعائر بنوه من أموالهم الخاصة، جاءوا يسألون: أليس عندي خطيب يستطيع أن يخطب بهم الجمعة ويقيم الشعائر؟ ولما قال صمتنا قالوا: إننا بهذه الكيفية سنضطر إلى إغلاق المسجد يوم الجمعة. سبحان الله، إن هذا السؤال فيه عمق، وفي العمق مرارة، وفي المرارة حيرة. مسجد في بلد الأزهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعة. سبحان الله. ورجعت بي الذكريات عبر الشهور أو السنين الماضيات، رجعت بي الذكريات عبر السنين الخاليات، وتذكرت أيام كنا نتنافس على خطبة الجمعة ونحن في سن تقل عن 24 سنوات، كنا نتنافس على اداء الخطبة. وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يعمرون بيوت الله، وسألت نفسي: اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام؟ وعلمت انها جمعيات عدة وكثيرة، ولكنها يقف الاسلام معها حائرة. جمعية كل عمها فرائض الوضوء، وجمعية كل عمها تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وجمعية كل همها الرياضة البدنية، وجمعية كل همها دفن الموتى، وجمعية كل همها أخذ العهود، كذن كذن كركذن ده 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 ده، وجمعية كل همها أن يخصوا أنفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لألفاظها، وجمعية تقيم المآثم والمعاصي والأفراح، هذه جمعيات وكل حزب بما لديهم فرحون. وناديت على الأزهريين، ناديت على الأزهريين الذين فرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء، ناديت على الأزهر وشيخ الأزهر، وما زلت أنادي من هذا المكان، ما زلت أنادي أن هناك مساجد على وشك أن تغلق أبوابها أيام الجمعة، لأنها ليس لديها من الخطباء من يقوم بخطبة الجمعة. وعجبت لحالنا كأزهريين، هذا أزهري يحمل شهادة الدكتوراه ويرأس جمعية دينية فتش في الكتب وفتش في المواثيق فلم يجد أمامه مشكلة يقومها ويعدلها ويرد عليها إلا أن يطالعنا برأي يقول فيه لا تؤذن الفجر في مكبرات الصوت. أزهري دكتور، أزهري دكتور، وهو في نفس الوقت يعمل رئيسا لجمعية دينية، يطالعنا على صفحات جريدة الأخبار، وكلنا يعلم ما هو الدور الذي تقوم به جريدة الأخبار. جريدة الأخبار أيام كان على رأسها مصطفى أمين وعلي أمين شن على الإسلام حربا شعواء في صورة شيخين من علماء الأزهر الأدلة، واتهماهما بأنهما أتيا ما يغضب الله مع النساء، وأطلقا عليهما اسم الشيخ سيف والشيخ فيه. وكنا إذا سرنا في شوارع القاهرة أيامها وضعنا رؤوسنا في الأرض ورفع النصارى رؤوسهم علينا، وكلما التقى نصراني بمسلم قال له أقرأت ماذا نشرت الأخبار عن مشايخكم مصطفى أمين وعلي أمين الشيخ سيف والشيخ فيه؟ اتهم شيخين من شيوخ الأزهر بأنهما أتيا الفاحشة، ولما وقع الكشف الطبي على الشيخين أفاد التقرير الطبي أن الشيخين عندهما عجز جنسي تام. عجز جنسي تام. ومضت حملة الأخبار على الشيخين الجليلين، فدخل رئيس التحرير مع جماعة الإخوان في كلام بذيء وصور خليعة، حتى أن الناس تبرعوا من الصلاة في المساجد أيامها. وواصل مصطفى وعلي الحملة، وفي سنة 65 نشرت الأخبار تحت عنوان راقبوا أولادكم في المساجد، راقبوا أولادكم في المساجد. وكان مصطفى أمين يومها قد دخل السجن، ولكنه ترك وراءه تلاميذ. مصطفى أمين كان مرشحا لأن يكون مديرا للمخابرات أيام الزعيم الملهم بدلا من صلاح نصر لثقة الزعيم فيه، ولكن الحكمة تقول من أعان ظالما صلطه الله عليه. وما زالت الأخبار ونحن لسنا في حاجة إلى زيادة بيان عندما نقول من الآلة على رئيس مجلس إدارة الأخبار المسيح جرجس موسى صبري أخنو الذي سيكتب ابتداء من الغد حلقات تحت عنوان غرام صاحبة السمو. انتهت الآنسة كاف وأكل العيش الحاف، وإذا وجد البطانية لا يجد اللحاف، انتهى أبو درش من الآنسة كاف، وسيبدأ سوسو صبري في غرام صاحبة السمو. لا إله إلا الله، غرام صاحبة السمو. والشيء الذي يؤسف ويحزن أن هذا الدكتور الأزهري الذي قال أنه أذان الفجر في الميكروفونات في مكبرات الصوت، هذا الدكتور الأزهري لم يجد مكانا ينشر فيه غسيل الإسلام إلا عند موسى صبري، وقد نشر اليوم كلمة فيها غمز بي ولمس وتعريض بهذا المسجد، وقد قرأت ما كتب صباح اليوم، وإليك الإجابة يا تلميذ موسى صبري، إليك الإجابة على ما كتبت، وخيبك الله فيما كتبت. خيبك الله يا أزهري يا حقود. يقول الأزهري اليوم في جريدة موسى صبري أخنوخ شلونة، يقول الأزهري في جريدة موسى صبري إنني أعترض على الشيخ الذي قال إن امرأة أيوب قالت لأيوب ألا تدعو الله وقد طال بك المرض، فقال لها أستحي أن أسأل الله الشفاء قبل أن تمر علي مدة وأنا مريض كما مرت علي وأنا صحية. على أي شيء تعترض سيادة الدكتور؟ أي شيء في هذا؟ إن أيوب لم يقل إنني أستكبر أن أدعو الله، إنما قال أستحي أن أدعو الله، وهناك فرق بين الحياء وبين الاستكبار إن كان عندك حياء. هناك فرق بين الحياء من الله، وهناك فرق بين الاستكبار على الدعاء. أوجئت بالآية التي استشهدت بها خطأً؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو انك قرات كتب قصص الانبياء وقرات تفسير القران الكريم قراءه جيده ما قلت هذا الكلام على حبال موسى صبري، على حبال جرجس موسى صبري اخنوخ شنوده بطرس. يا ازهري يا أزهري، إن أيوب لم يقل لزوجته أستكبر أن أدعو الله، إنما قال أستحي أن أدعو الله. ولو قرأت آية في القرآن الكريم لكفتك، ألم تقرأ قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه لم يقل له اشفني، افتحى من الله أن يطلب منه الشفاء، انما قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اليس هذا حياء يا دكتور يا ازهري؟ وبعد ذلك اراد ان يغمس غمسا او يلمسني لمسا، فقال ان هذا الكلام قد سمعه في تسجيل لواحظ مشهور افتتن الناس به، وانا اردت عليك هذه الكلمة بكلمة واحدة، اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. يا دكتور لا تفسر محبة الناس لله ورسوله بانها افتتان، فان الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها، انما محبة الناس لكلام الله وكلام رسوله وليس افتتانا بي انا، فمن انا حتى يفتتنوا بي؟ ان الله يقول في ذلك والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، ولكن الله الف بينهم، انه عزيز حكيم. ليس هذا اختتانا يا دكتور يا ازهري، انني ما زلت اعرض عليك هذه المشكله، وقد يكون لديك الحل لها. ان هناك مساجد في القاهره على وشك ان تغلق الابواب يوم الجمعه لانها لا تجد خطيبا يخطب الجمعه، فهل لديك يا دكتور من يخطب الجمعه في تلك المساجد التي هجرت؟ واذا كنت ستواصل الكلام عند موسى قبري، فيكفيك ذله انك تخاطبني من منبر موسى صدري يا خنوخ، وانا ارد عليك من منبر محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك خسه ويكفيك ذلا ومهانه انك ترد علينا من منبر موسى صدري، وانا ارد عليك من فوق منبر خير الخلق محمد عليه الصلاه والسلام. يا دكتور يا دكتور، ومن ربط الجحاش ومن ربط الجحاش فان فينا قلم صلبا وافرازا حسانا. لو كنت من الذين يفتتنون بمحبة الناس لجريت وراء الشهرة ولجريت وراء الكراسي المزيفة. يا دكتور اذان الفجر، يا من تعلم ان هناك اذانا تكره الاذان، يا دكتور ليتك اعترضت على الفيلم الجديد اه يا ليل يا زمن، بدلا من اعتراضك على نبي الله ايوب. ليتك يا دكتور اعترضت على ما ينشر من صور عارية، ليتك اعترضت على دعاء الكرهان في المنخلية ألفه طه حسين. فيلم خليع ليس له هدف الا الرذيلة. قصة الفيلم تتلخص في ان احد كبراء القرية اعتدى على خادمته بالزنا. ما الذي يستفيده الشباب من هذا؟ ان الشباب يحترق بنار الجوى. ما رأيك يا دكتور في المسرحية التي تعرض في هذه الايام حمار ما كانش حاجة؟ ما رأيك في هذا الهز؟ ما رأيك في هذا المز؟ يا ازهريون اعلموا ان الاسلام في محنة. يا دكتور والله الذي لا اله غيره، احلف يمينا بالله من فوق هذا المكان، والدكتور يقول ان هذا الواعظ قد افتتن الناس به، اقول لك عرض علي ان اقدم بعض الكتب التي الفتها في سبيل ان احصل على شهادة تسمى الدكتوراة، فابيت ان اقدم الكتب وابيت ان احصل على تلك الورقة، لانني لا اتعامل بالورق انما اتعامل بقول لا اله الا الله. ثم اسمع يا دكتور، اسمع لي وعلمك التثاني في دعوة الله. لو كنت اغفر بالشهرة فانا اقول لك في يوم الخميس امس وفي تمام الساعة العاشرة صباحا جاءتني دعوة من ولاية لأذهب إلى المسلمين هناك وتذاكر الذهاب والعودة أنا ومرافقي على حساب جمعية ثقافية بنيويورك. ومنذ 4 أيام جاءت دعوة من المسلمين في ألمانيا والذهاب والعودة على نفقة الجمعية. لو كنت أجري وراء الأضواء لجريت ساعيا ووقعت بخاتمي على الموافقة، ولكن ردي كان لا أترك مصر إلا بعد أن يحكمها كتاب الله. فيا دكتور اتق الله في ألفاظك، لسنا ضعاف شهرة ولسنا من الذين يفتتنون. سأظل صاحب عمامة صغيرة وسألقى الله وعمامتي صغيرة. لسنا أصحاب شهرة ولسنا من الذين يفتتنون بالشهرة. يا دكتور يا من ناديت قبل ذلك بمنع أذان الفجر، إنني أذكرك أن مصر في مسيس الحاجة إلى الدعاة الصادقين، ولست أنسى هذا الحدث، لست أنسى. في سنة 1961 اجتمع أساتذة الجامعات في اليابان. الأساتذة اليابانيون في الجامعات عقدوا اجتماعا وأخذوا يبحثون فيه الأديان، فوجدوا أن رفعها وأكملها وأرفاها وأوقعها هو دين الله، دين الإسلام. فقالوا نرسل إلى الأزهر ليرسل لنا قائمة بتعاليم الإسلام، وأرسلوا مذكرة إلى الأزهر. وكان في الأزهر أيامها رجل يخشى السلطة، يخشى كبر القبة، ويخشى منشية البقر. فلما وصلته الرسالة خاف أن يرد عليها خشية أن يصل الأمر إلى أسماع سيده الأكبر فينكل به شر تنكيل، لأن سيده كان لا يطيق للإسلام مصر ولا لمحمد ذكرى، كان هو الزعيم الأوحد وكان كاتبه هو الصحفي الأوحد وكان الدجوي هو القاضي الأوحد. فخاف مسؤول الأزهر أن يرد، ولكن الصمت كان أشد من صمت المقابر. كان الصمت يومها من مسؤول الأزهر أشد من صمت المقابر. فقال أساتذة الجامعات هناك نرسل وفدا منا ليقف على حقيقة الإسلام في القاهرة بلد الأزهر بنفسه. وأرسلوا وفد. اسمع هذه المأساة يا دكتور، وإذا كنت ستواصل الكلام على حبال موسى صبري فأسأل الله أن يحشرك معه يوم القيامة. فالمرء مع من أحب، هكذا قال رسول الله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ولن يجد المسيح موسى صبري صيبا أثمن منك، فأنت بالنسبة إليه صيد ثمين، أنت بالنسبة إليه صيد ثمين. فانشر حبال الإسلام وانشر رسيل الإسلام على حبال جرده، ولكن كلامك هذا كلام وسيظل كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجه الليل الأبيض. قل ما شئت، ولكن من الأسف أن تقول ما لا تعلم وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأتم، وإذا أثنت لا تندم. من العار يا دكتور ان تقول ما لا تعلم وان تعلم قبل ان تتعلم، ولا تخاف ان تأثم واذا اثمت لا تندم. اسمع ماذا يعانيه الاسلام في بلدك. يا من ترس جمعية دينية وتكتب عند جرجس موسى، اسمع، جاء وفد اليابان ولما نزل في مطار القاهرة وبمجرد ان وقعت اقدامه على ارض المطار وجد نساء عاريات وزجاجات خمر تحتكى وتشرب، ووقف وفد اساتذة الجامعات اليابانية مذهولة. ايكذب عيني ام يكذب عقله؟ انحن في مصر؟ نعم. في القاهرة؟ نعم. في بلد الازهر؟ نعم. اهذه خمر ام خل؟ خمر. اهؤلاء نسوة عراة ام رجال؟ نساء. اهذا هو الاسلام؟ اسئلة اخذت تتردد في ساحات العقول وتضع علامات الاستفهام حيرة حيرة الليل الطويل. أنحن في القاهرة؟ أنحن في بلد الأزهر؟ أهذه زجاجات خمر؟ أتلكن نساء عاريات؟ أهذا هو الإسلام؟ قالوا لا نأخذ الحكم من المطار، إنما نجوس خلال الزيارة. ننزل في شوارع القاهرة وننزل في حي الأزهر الذي كان شريفا، وننزل في عدة أحياء لنرى بأعيننا ما تعيش عليه بلاد المسلمين. ونزلوا القاهرة وجاسوا خلالها، فكان ما في داخل القاهرة أشد وأنكى مما على أرض المطار. فقالوا إذا كان هو الإسلام فإسلامنا في اليابان خيرا من الإسلام في القاهرة. ورجعوا بخفة حنين. يا دكتور أجب عن هذه الأسئلة، ما رأيك فيما نشرته جريدة موسى صبري هذا الأسبوع بأن فتاة قتلت أباها وهشمت رأسه بالماء؟ ما رأي ما نشرته تلك الصحيفة أيضا من أن أحد أصحاب سيارات التاكسي ركب معه زبون وقال له اذهب بي إلى الإسكندرية، فنزل صاحب السيارة ليجري مكالمة تليفونية مع أهله، ولما عاد لم يجد سيارته فقد أخذها الزبون إلى حيث ألقت رحلها أم قشعلي. ما رأيك في هذه التي سقطت في بحر العسل؟ ما تقول فيما ينشره الإعلام؟ أستغفر الله بل الإعدام. هل أنت يا دكتور بحثت مشكلة المسلمين فلم تجد في التاريخ إلا أذان الفجر لتمنعه؟ يا مكسر العينين، اسمع ماذا حدث على عهد رسول الله. يا من ترفع صوتك لمنع اذان الفجر في مكدرات الصوت، جاء سيدنا عبد الله بن ام مكتوم وكان رجلا ضرير البصر، جاء الى رسول الله، رجل ضرير البصر جاء الى سيدنا محمد ليأذن له ان يصلي في بيته، فبين بيته وبين المسجد اشجار واشواق، والرجل مكفوف البصر. اسمع يا من تقول ان المرضى يتاخفون من سماع الاذان، وانا اقول ان المرضى يستبشرون بالشفاء اذا سمعوا اذان الفجر، يستبشرون بالاذان اذا سمعوا اذان الفجر. ألم تعلم يا دكتور أن المريض لا تسقط عنه الصلاة؟ فهو في حاجة إلى أن يسمع الأذان ليصلي. إن عبد الله بن أم مكتوم عندما أراد أن يستأذن الحبيب محمدا أن يصلي في بيته ساله الرسول سؤالا وقال له فيه: أتسمع الأذان يا ابن أم مكتوم؟ أتسمع الأذان يا ابن أم مكتوم؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له الرسول: إذا سأجب داعي الله في المسجد. ضريب مكتوب. ومع ذلك كان يسمع الأذان فلم يأذن له الرسول.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون